أهلا بكم معنا في تحليل اليوم 25 يناير 2026. اليوم عنا مجموعة مصادر صراحة مثيرة جدا بتغطي كل شيء من هواتفنا وأجهزتنا وصولا لقفزات هائلة في عالم الذكاء الاصطناعي. بس وأنا براجع الأخبار لاحظت شيء غريب بيربط بينها، كأنه التكنولوجيا ما عادت تكتفي بأنها تكون أداة بس، لا صارت تبني حوالين كل واحد فينا يعني زي فقاعة خاصة فيه، فقاعة من الخصوصية أو المعلومات أو حتى الصوت.
هاي ملاحظة دقيقة جداً. هذا هو الخيط الخفي اللي بيجمع كل شيء اليوم. إحنا فعلاً عم ننتقل من تكنولوجيا بنستخدمها لتكنولوجيا بتدير نفسها وبتدير واقعنا الشخصي. ومهمتنا اليوم هي نفكك هاي العناوين البراقة ونفهم شو معناها الحقيقي. كيف هاي الفقاعات رح تغير طريقة شغلنا، لعبنا وحتى تواصلنا؟
طيب خلينا نبدأ بأوضح مثال على هاي الفقاعات وهو جاي من سامسونج. أعلنوا عن ميزة بهاتف جالكسي S26 ألترا جديد اسمها درع الخصوصية النشطة. كلنا بنعرف واقيات الشاشة اللي بتمنع التلصص، بس مشكلتها إنها بتعتم الشاشة وبتكون مزعجة. شكلهم لقوا حل.
مش بتقنية الشاشة نفسها، طبقة استقطاب إلكترونية بتقدر تشغليها وتطفيها.
لحظة، طبقة استقطاب إلكترونية؟ كيف يعني؟ يعني مش مجرد فلتر عادي؟
بالضبط، فكري فيها كأنها ستائر إلكترونية صغيرة جداً، مجهرية، جوا الشاشة. بالوضع العادي بتكون هاي الستائر مفتوحة بالكامل وبتعطيك زاوية عرض واسعة حوالي 178 درجة، ممتازة لما بدك تفرجي حدا فيديو معك.
مفهوم، هذا الوضع الطبيعي. طيب شو بصير لما أضغط على زر تفعيل الدرع؟ بتصير الشاشة باهتة؟
مش لإلك، بالنسبة لإلك الصورة بتضل واضحة تماماً وبنفس السطوع، لكن الشاشة إلكترونياً تقوم بتضييق زاوية انبعاث الضوء بشكل يعني لا يصدق، بتصير 30 درجة بس. النتيجة الشخص اللي جالس جنبك بالطيارة أو بالمقهى ما رح يشوف غير شاشة سودة تماماً. هاد حل هندسي لمشكلة اجتماعية اسمها القرصنة البصرية أو فيجوال هاكينج.
واو، هاد شي مذهل. يعني شاشتي صارت عالم الخاص اللي ما حدا بيقدر يشوفه. بقدر اتخيل كيف هذا الشي رح يكون ضروري بقطاعات زي البنوك أو المحاماة اللي بتعاملوا مع معلومات حساسة طول الوقت.
أكيد، هذا بيحول الهاتف من مجرد جهاز شخصي لخزنة معلومات آمنة متنقلة. سامسونج هون ما عم بتبيع ميزة، عم بتبيع راحة بال وثقة.
تماماً، بينما سامسونج بتقدم حلول عملية، على الجانب الثاني آبل شكلها عالقة بعالمها الخاص من البحث عن الكمال. الأخبار بتقول إنه هاتف آيفون القابل للطي تأجل مرة تانية لبداية 2027. هاد شي غريب كتير، يعني سامسونج قربت تطلق الجيل السابع أو الثامن من هاي الفئة.
السبب كله بكلمة واحدة، التنازلات. فلسفة أبل الهندسية بترفض تقدم أي تنازل. المنافسين قبلوا ببعض العيوب كجزء من كونهم رواد، بس أبل ما بتقبل بهذا الشي. في عندهم عقبتين أساسيتين.
وإيش هم؟
الأولى والأوضح هي الثانية أو الكريس اللي بنص الشاشة. فريق التصميم بأبل بيعتبر وجود أي تجعد مرئي أو محسوس عند طي الشاشة فشل تصميمي غير مقبول أبداً.
بس بذكرك دايماً إنه الشاشة مطوية.
بالضبط، أبل بدها تجربة تكون كأنك تستخدم قطع الزجاج وحدة ناعمة تماماً. والعقبة الثانية أعقد، المتانة. أبل مصرة إنه شاشتها القابلة للطي لازم تكون بنفس متانة ومقاومة زجاج السيراميك شيلد الموجود بالآيفون الحالي، وتحقيق هذا الشيء بشاشة مرنة مصنوعة من طبقات بلاستيك هذا تحدي هائل بعلم المواد.
بس ما بيخاطروا إنهم يخسروا السوق كله بسبب هالإصرار على الكمال؟ يعني سنة تأخير تانية بتعني إنه سامسونج والشركات الصينية رح يسيطروا على القطاع بالكامل. هل الكمال بهالحالة صار عدو التقدم؟
هذا هو السؤال اللي آبل بتراهن عليه بمليارات الدولارات. تاريخهم بيعلمنا أنهم مش محتاجين يكونوا الأوائل. هم ما اخترعوا مشغل MP3 ولا الهاتف الذكي، بس لما دخلوا هاي الأسواق قدموا منتج مصقول لدرجة أنه أعاد تعريف الفئة كلها. رهانهم أنه المستهلك رح يستنى الأفضل بدل ما يشتري الأول.
من فقاعة الخصوصية المرئية لفقاعة الكمال عند آبل، وشكل هذا المفهوم، يعني الأنظمة اللي بتدير نفسها، مش مقتصر على الأجهزة. بعالم البرمجيات الأمور صارت مثيرة أكثر، وهذا بينقلنا لإعلان من شركة فوجيتسو اليابانية.
نعم، فوجيتسو أعلنت عن منصة الإدارة المستقلة لدورة حياة الذكاء الاصطناعي. الاسم معقد شوي، بس الفكرة بسيطة وثورية. إحنا عم ننتقل من الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي بنطلب منه يكتب إيميل إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل أو الإيجنتك AI.
يعني ذكاء اصطناعي بيدير ذكاء اصطناعي تاني.
كأنه ذكاء اصطناعي مدير بيشرف على موظفين من الذكاء الاصطناعي؟ طيب شو نوع المهام اللي بيقدر يعملها هذا المدير؟
مهام مذهلة. أولاً شيء اسمه التصحيح الذاتي. مع الوقت دقة نماذج الذكاء الاصطناعي ممكن تتراجع. هاي ظاهرة اسمها موديل دريفت. نظام فوجيتسو بيراقب أداء النماذج الثانية، وإذا لاحظ إنه واحد منهم بدأ يغلط بيقوم تلقائياً بإعادة تدريبه ببيانات جديدة ليرجع لأعلى كفاءة.
يعني بيعمل ضبط جودة بشكل آلي تماماً. هاد مثير للإعجاب، بس وين الجزء الثوري؟
الجزء اللي بيقرب من الخيال العلمي هو التحديث التلقائي. إذا اكتشف النظام ثغرة أمنية بأحد النماذج، هو ما بيبعت لك تنبيهه بس، لا، هو بيقدر يحلل الثغرة ويكتب الكود اللازم لإصلاحها ويختبره وبعدين ينشره كتحديث أمني، كل هاد بدون أي تدخل بشري.
لحظة، بيكتب الكود بنفسه وبيصلح نفسه؟ هاد بيغير كل قواعد اللعبة؟ وبيطرح سؤال كثير كبير، هل إحنا لسه اللي مسيطرين؟ وين دور الإنسان في الحلقة هون؟
هاد هو النقاش الفلسفي الأهم حالياً. فوجيتسو بتأكد إنه في بروتوكولات بتتطلب موافقة بشرية للقرارات الحرجة، بس سرعة هاي الأنظمة بتعني إنه الموافقة البشرية ممكن تصير مجرد إجراء شكلي. إحنا رايحين لعالم البرمجيات فيه بتصون وبتصلح وبتطور نفسها.
هاي الفكرة عن الذكاء الاصطناعي اللي بيفهم نظام كامل بتودينا مباشرة للي بتعمله مايكروسوفت. إصدار Visual Studio 2026 الجديد كأنه بياخذ هاي القوة وبيحطها بإيد كل مبرمج.
بالضبط. مساعد البرمجة جيت هاب كوبايلوت ما عاد مجرد أداة بتكمل أسطر الكود. تم دمجه بنواة بيئة التطوير نفسها مع ميزة جديدة اسمها اكتشاف سمات المشروع. وهي هي القفزة الحقيقية.
شو يعني اكتشاف سمات المشروع؟ كيف بيختلف عن قبل لما كان بس بيقترح علي أكمل دالة أنا بكتبها؟
الفرق زي الفرق بين شخص بيقرأ فقرة وشخص قرأ المكتبة كلها. زمان كوبايلوت كان يفهم السياق بالملف اللي بتشتغلي عليه بس. هلأ بفضل هاي الميزة هو بيمسح وبيفهرس المستودع البرمجي كله. كل ملف، كل قاعدة بيانات، كل تبعية، كل كود كتبوه زملائك. صار عنده وعي سياقي كامل بالمشروع.
هاد كأنه عندي مطور خبير بذاكرة فوتوغرافية قاعد جنبي طول الوقت. طيب أعطيني تطبيقات عملية لهذا الوعي الكامل.
تطبيقات مذهلة. ممكن تكوني بتكتبي دالة جديدة فيحذرك ويقول لك انتبهي، هاي الدالة ممكن تتعارض مع وحدة برمجية كتبها زميلك قبل 3 أشهر بمجلد تاني. أو ممكن يعطيكي تحذيرات أمنية استباقية زي المكتبة اللي عم تحاولي تستورديها هلأ تبلغ عن ثغرة أمنية خطيرة فيها مبارحة، بقترح عليك تستخدمي هذا البديل الأكثر أماناً.
هاد معناه إنه وظيفة المبرمج عم تتغير بشكل جذري. ما عاد الموضوع متعلق بكتابة الكود، الذكاء الاصطناعي رح يتولى هذا الشيء. طيب شو بيبقى للمبرمج البشري؟ وشو بالنسبة للمطورين المبتدئين؟
هذا هو الاستنتاج الحتمي. وظيفة المطور المبتدئ التقليدية اللي كانت بتتمحور حول كتابة وحدات برمجية بسيطة، يعني في طريقها للاختفاء. الدور عم يتطور ليصير مهندس نظم. الذكاء الاصطناعي هو الحرفي اللي بيحط الطوب، والإنسان هو المهندس اللي بيصمم المبنى وبيدير المنطق العام وبيضمن أمانه وبيحدد التوجه الإبداعي للمشروع.
إذن الذكاء الاصطناعي بيغير طريقة عملنا، بس شكل استراتيجيات الكبيرة بتغير كمان طريقة لعبنا. وهاد بنقلنا لخطوة مفاجئة جدا من سوني بعالم الألعاب.
نعم، سوني فاجأت الكل بتخفيضات أسعار كبيرة على أجهزة PS5 Slim و PS5 Pro. هاد شي مش معتاد أبداً خارج موسم الجمعة السوداء أو الأعياد، فواضح إنه في استراتيجية أعمق وراء الموضوع.
أكيد مش كرم منهم، شو اللي بيدفعهم يخفضوا الأسعار بهذا التوقيت بالذات؟
في سببين رئيسيين واثنين بيتعلقوا بالمستقبل. الأول هو سباق التسلح استعداداً لإطلاق Grand Theft Auto 6. الكل بيعرف إن GTA 6 راح تكون أضخم إطلاق بتاريخ الألعاب لما تصدر بأواخر 2026. سوني بدها تحط أكبر عدد ممكن من أجهزة PS5 ببيوت اللاعبين قبل هذا التاريخ.
تأثير GTA. يعني هم بيراهنوا على إنه كل جهاز بيبيعوه اليوم بسعر مخفض رح يحقق أرباح مضاعفة من بيع نسخة GTA 6 عليه بعدين. عم يزرعوا البذور هلأ عشان يحصدوا المحصول الضخم السنة الجاية.
بالضبط. السبب الثاني هو خطوة استباقية ضد مايكروسوفت. الشائعات قوية كتير إن مايكروسوفت على وشك تعلن عن جهاز إكس بوكس محمول، فبجعل جهازها المنزلية القوي أرخص وأكثر جاذبية، سوني بتحاول تستحوذ على ميزانية اللاعبين قبل ما يظهر هذا الخيار المحمول الجديد بالسوق.
إذن كشخص بفكر يشتري جهاز جديد، شو نصيحة المحللين؟ هل هذا هو الوقت المناسب للشراء؟
النصيحة شبه إجماعية، إذا بتفكري بالترقية هاي هي الفرصة الذهبية، خصوصاً لجهاز PS5 Pro. التقنيات الجديدة فيه زي PSSR رح تكون ضرورية لتشغيل ألعاب ضخمة زي GTA 6 بمعدل 60 إطار بالثانية بسلاسة، وهي الأسعار غالباً هي الأقل اللي رح نشوفها لفترة طويلة.
تمام، حكينا عن فقاعات الخصوصية وفقاعات البرمجة، خلينا نختم جولتنا بخبر بياخذ فكرة الفقاعة الشخصية لمستوى جديد تماماً وصراحة مضحك. جهاز اسمه لولي بوب ستار عمل ضجة بمعرض CES.
نعم، للوهلة الأولى بتبين كلعبة أطفال سخيفة، هي عبارة عن مصاصة خالية من السكر، بس العصاية البلاستيك تبعتها فيها جهاز إرسال صوتي صغير.
مصاصة موسيقية؟ كيف ممكن تشتغل؟ أنا مش شايفة أي سماعات.
لأنها ما بتستخدم الهواء لنقل الصوت، هي بتستخدم تقنية مذهلة اسمها التوصيل العظمي أو بون كوندكشن. لما تحط المصاصة بتمك وتلامس أسنانك، الجهاز بيرسل اهتزازات دقيقة جداً. هاي الاهتزازات بتنتقل عبر عظام الفك والجمجمة مباشرة للقوقعة بأذنك الداخلية.
لحظة، قصدك إني بسمع الموسيقى من خلال أسناني وعظامي؟ مش من خلال طبلة أذني؟ هاد خيال علمي.
لا، هذا علم حقيقي وموجود من زمان. الملحن بيتهوفن لما بلش يفقد سمعه كان يحط قضيب معدني على البيانو ويعض على الطرف الثاني بأسنانه، وبهالطريقة كان يسمع اهتزازات الموسيقى. هاي المصاصة هي مجرد تطبيق حديث وممتع لنفس المبدأ، والتجربة يعني سريالية. بتسمعي موسيقى واضحة ونقية جوا راسك، بينما الشخص اللي واقف جنبك ما بيسمع ولا شيء.
هاي هي الفقاعة الشخصية المطلقة. ممكن أكون بمكتبة هادية وأسمع حفلة موسيقية صاخب ما حدا غيري سامعه، بس بعيداً عن إنها لعبة مسلية، إلها أي أهمية حقيقية هاي التقنية؟
بالتأكيد، هاي المصاصة رغم بساطتها هي إثبات عملي لمفهوم أكبر اسمه الإلكترونيات المدمجة حيوياً. تخيل المستقبل، يمكن ما تكون مصاصة، يمكن تكون زراعة أسنان بتتصل بتلفونك بالبلوتوث، بتقدري تسمعي اتجاهات الخرائط أو تستقبلي إشعارات سرية، كل هاد مباشرة عبر فكك بدون أي سماعات. لولي بوب ستار هي مجرد نسخة بسيطة وحلوة المذاق لمستقبل يمكن ما يكون كتير بعيد.
إذن بيوم واحد بس شفنا شاشات بتخلق خصوصية بصرية، وذكاء اصطناعي بيدير نفسه، واستراتيجيات ألعاب بترهن على المستقبل، وهلأ مصاصات بتخلينا نسمع بعظامنا. كل هاي الابتكارات شكلها مختلف، بس كلها بتصب بنفس الاتجاه.
وهذا بيرجعنا للفكرة اللي بدينا فيها، كل هاي التقنيات من درع سامسونج لمصاص التوصيل العظمي عم تخلق حوالينا طبقات من الواقع الشخصي. شاشي ما بيشوفها إلا صاحبها، كود بيصلح نفسه بعيد عن عيوننا، موسيقى ما بيسمعها إلا اللي بيتزوقها. والسؤال اللي لازم نفكر فيه هو، هل إحنا عم نبني مستقبل منكون فيه مترابطين أكثر، ولا عم نبني أدوات رائعة عشان يعيش كل واحد فينا بعالمه الخاص المعزول والمصمم بعناية فائقة؟